أهلا.
هذا السائل من جمهورية تشاد يقول في هذا السؤال، أبكر يقول في هذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم في الله من تشاد يوسف شرف الدين، لي سؤال يدور حول الاحتكار، وهو أني عملت في مال أبي، كنا مشتركين في الربح واحتكرنا الطعام إلى أن ارتفع السعر، ومعنى ذلك دفعت رأس المال إلى والدي وقسمنا الربح فيما بيننا. ولقد أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتكار، الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، وظننت أن المال الذي وقع لي في قسمتي هو حرام، وسألت بعض الإخوة فقالوا بأن الاحتكار المحرم هو ما أضر بالناس، وأما ما ليس به ضرر بالناس فهو ليس بحرام. نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاحتكار فيما يحتاج الناس إليه محرم، لأن ذلك مضر بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو مرتكب الذنب عمدا، ولكن الاحتكار إنما يكون فيما لا يوجد عند غير هذا المحتكر، وأما ما كان يوجد عنده وعند غيره وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا لا بأس به، ولا يعد هذا احتكارا. فلو أن شخصا اشترى رزا مثلا وقال أدخره إلى وقت موسمه، والناس عندهم الرز يبيعون كما يشاءون، فإن هذا لا يعتبر محتكرا. أما إذا كان لا يوجد إلا عنده وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء فإنه يكون محتكرا. قال أهل العلم: ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع ما احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه، لأن هذا من المصالح العامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل من الرياض إبراهيم أبو حامد يقول: تلبس البعض من النساء ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدر أو تبين شيئا من الأذرعة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لباس الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الركبة بالنسبة للنساء ويكون الثوب شفافا، أفيدونا بذلك؟
أولا، يجب أن نعلم أن المرأة مطلوب في حقها الستر والحياء، وهي منهية عن التبرج، وهو إظهار المحاسن من اللباس أو غير اللباس. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا يدل على ذم التبرج، حيث أضافه الله تبارك وتعالى إلى تبرج الجاهلية، وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو جهل مذموم. فينظر في هذه الألبسة إذا كانت تعد تبرجا يحصل بها الفتنة فإنه منهي عنها ولبسها محرم، وأما إذا كان لا يحصل بها التبرج نظرنا إليها من جهة واحدة، من جهة أخرى: هل هذه الألبسة تشبه ما يلبسه الرجال من الأكوات وشبهها فتكون محرمة من هذه الناحية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثم إني أصدي نصيحة إلى نسائنا وإلى أولياء أمورهن: أن لا يتلقفن كل جديد كلما جاءت موضة أسرعن إليها من حلي أو لباس ظاهر أو لباس باطن، لأن في ذلك إثراء لمصانع قد تكون مصانع غير مسلمين وفي ذلك أيضا إنهاك لمالية الزوج إن كانت ذات زوج، أو لماليتها إن لم تكن ذات زوج، أو لمالية أبيها أو من تزمه نفقتها. ومن المعلوم أن التجار إذا رأوا النساء تنهمك في كل جديد وفي كل موضة جديدة أنهم سيغيرون الموضات بين كل وقت وآخر قريب منه حتى يكسبوا الربح. وهذه مسألة اقتصادية عامة ينبغي النظر إليها بجد، لا من جهة المسؤولين عن البلد عموما، ولا من جهة المسؤولين عن النساء خصوصا كراعي البيت، فإنه مسؤول عن رعيته. ثم إن في تلقف هذه الموضات كثرة خروج النساء للأسواق لتنظر ماذا حدث من جديد في هذه الموضات، فيحصل كثرة دوران النساء في الأسواق، وربما يعرضن أنفسهن للفتنة أو يعرضن غيرهن للفتنة. ثم هناك مفسدة تضاف إلى ما سبق، وهي أن هذه الموضات قد يكون تحصيلها سهلا على من أغناهن الله، لكنه يكون صعبا على من ضيق الله عليهم الرزق، فيحصل انكسار قلب إذا رأت المرأة زميلتها تلبس هذا اللباس وهي باقية على اللباس الأول. فنصيحتي لأخواتي ولرعاتهن من الرجال أن يلاحظوا هذه المسألة، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة دعاء ميم عين من جمهورية مصر العربية الحيرة تقول في هذا السؤال: قرأت في كتاب بأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن من قال إن القرآن محدث فهو كافر، وأن القرآن ليس مخلوق، فما معنى أن القرآن ليس محدث وليس مخلوق؟
أما من قال إن القرآن مخلوق فهو مبتدع ضال، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله من صفاته، وصفات الخالق غير مخلوقة. وقد أنكر أئمة أهل السنة على من قال ذلك، أي على من قال إن القرآن مخلوق، إنكارا شديدا، وحصلت بذلك الفتنة المشهورة التي جرت في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى إن بعضهم أي بعض الأئمة أطلق الكفر على من قال إن القرآن مخلوق. ولا شك أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الأمر والنهي، لأنه إذا كان مخلوقا فمعناه أنه شيء مخلوق، أنه شيء خلق على هذه الصورة المعينة، فهو كالنقوش في الجدران والورق وشبهها، لا يفيد شيئا، إذ ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. وأما من قال إن القرآن محدث فليس بمبتدع وليس بضال، بل قد قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم، لو كان المخاطب لا يفهم من كلمة محدث إلا أنه مخلوق، فهنا لا نخاطبه بذلك ولا نقول إنه محدث، خشية أن يتوهم ما ليس بجائز. نعم.
الفقرة الأخيرة في رسالة هذه السائلة تقول: شيخ محمد، لماذا اعتبرت الفرق الضالة بأن القرآن مخلوق وأنه محدث، وما هو الغرض من ذلك؟
نعم، أولا كما سمعت كلمة محدث لا بأس بها ما لم نكن نخاطب من يفهم منها الخلق، وأن محدث بإزاء مخلوق. وأما المخلوق ف فإنهم إنما ذهبوا هذا المذهب لشبهات كانت عليهم، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، ومثل قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وما أشبه ذلك، فظنوا أن هذا هو الحق، لكنهم بين لهم هذا وبين لهم الغلط، لأنهم أصروا وعاندوا وصاروا يدعون إلى بدعتهم هذه، وهي بدعة ضلالة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة من الكويت تقول اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت، فهل هذا يعتبر من لبس السواد، يعني يعتبر من النياحة، علما بأن هذا عرف دارج عندنا؟
كل مظهر يكون به إظهار الحزن والسخط من قضاء الله وقدره فإنه محرم، لأن الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان لباس السواد ينبئ عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حراما، وإذا كان لا ينبئ عن هذا ولكنه علامة فقط فهو أهون.
جزاكم الله خيرا. تقول هل يحتج بالقاعدة التي تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟
نعم، المضطرب عرفا كالمشروط، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وهذه القاعدة قد أحال الله تعالى عليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فما كان العرف فيه مضطردا لا يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس فهو كالمشروط لفظا يجب الوفاء به، إذا كان شرطا إذا كان يثبت حقا لأحد فإنه يجب على من هو عليه الحق أن يوفي به.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الطبل والدف في الأعراس؟
أما الدف فقد جاءت به السنة لأن فيه إظهار النكاح والتمييز بين النكاح والصفاح، لأن الصفاح غالبا يكون خفاء ولا من غير أن يعلم به أحد، فالدف يكون فيه الإعلان والوضوح والشهرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لأن إعلانه فيه مصالح كثيرة، منها التمييز بين النكاح والصفاح، ومنها إظهار هذه الشعيرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع، ومنها إبعاد التهمة فيما لو حملت المرأة وأتت بولد، فإنه إذا كان النكاح خفية قد يتهمها من يتهمها من الناس، لكن إذا أعلن زالت التهمة، ومنها أنه ربما يكون بين الرجل والمرأة محرمية تحرم النكاح كرضاع ونحوه، فإذا اشتهر وأعلن صار من عنده شهادة بذلك يدري بها، وتنتفي المفسدة. ومنها أنه أن في إعلانه تسابقا إليه، فإن الناس يجر بعضهم بعضا، فإذا أعلن الشاب أنه تزوج أدى ذلك إلى تسابق الشباب الآخرين إلى النكاح. والحاصل أن في إعلانه مصالح كثيرة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أبو حامد من الرياض: هل حق الضيافة واجبة على المسلم أو مستحبة؟
حق الضيافة واجب على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويكون ذلك بحسب الضيف، فمن الضيف من يكون إكرامه كبيرا، ومن الضيف من يكون إكرامه متوسطا، ومن الضيف من يكون إكرامه دون ذلك، ومن الضيف من إذا أعطيته دراهم ليذهب إلى الفندق أو نحو ذلك عد ذلك إكراما. فهو يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال أيضا. قد يكون صاحب البيت الذي نزل به الضيف ليس عنده متسع يدخله في بيته ويكرمه في البيت فيحيله إلى الفندق ويحاسب عنه. وقد تكون العادة جارية بأن الضيافة تكون في الفندق ويحاسب عنه من نزل ضيفا عليه وما أشبه ذلك. المهم أن هذا يرجع إلى العادة، والضيافة واجبة.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل إبراهيم من الرياض يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية؟
عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على أن الإنسان يعذب في قبره وينعم بحسب حاله. قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذه الحياة التي يكون فيها النعيم أو العذاب حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فلا يحتاج فيها الحي إلى ماء ولا طعام ولا هواء ولا وقاية من برد ولا وقاية من حر. حياة لا نعلم كيفيتها، بل هي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من وصل إليها وحصل له بها حق اليقين. ونحن نقرأ في صلواتنا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
جزاكم الله خيرا. استفسر هذا السائل عن الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سأل الله تعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، أي أن يجعل له من يثني عليه في الآخرين ثناء صدق. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام محل الثناء في كتب الله عز وجل وفي ألسنة رسله حتى إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالثناء على إبراهيم حصل في الآخرين، حتى أن اليهود قالوا إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، فأنكر الله ذلك وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمقصود أن هذه الأمم كلها تفتخر أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها، لكنها كاذبة ما عدا المسلمين. واليهود والنصارى ليسوا على هذا الوصف، بل هم كفار. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقد كذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: ذلك قولهم بأفواههم. وفي سورة الإخلاص قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. هذا السائل راء ميم كاف العسيري له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: هل آثم إذا سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أصلي عليه؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه يجب على من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه. الحديث المشهور أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. فهذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده. ولا شك أن الذي يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصل عليه، لا شك أنه فوت نفسه خيرا كثيرا وعرض نفسه لهذه العقوبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يقول: هل الشعر النابت على العنق من الأمام يعتبر من اللحية، وما حكم حلقه؟
ليس الشعر النابت على الرقبة تحت الحنك من اللحية، ويجوز حلقه لأنه ليس منها، والمحرم إنما هو حلق اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحاء، وقال: خالف المجوس. وقد كان هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعفاء اللحية، فقد قال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا يدل على أن لهارون لحية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية كثيف اللحية، فهل يليق بالمسلم أن يتأسى برسل الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أم يتأسى بالمجوس والمشركين؟ أعتقد أنه لا إشكال في أن المؤمن يريد أن يتأسى بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لعله يكون ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يزور الشخص الذي هجر وقطع رحمه؟
نعم، يزوره وينصحه ويرقبه في صلة الرحم ويحذره من قطيعتها، لعل الله يهديه على يده. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أمر مهم، وهو هجر أهل المعاصي. هجر أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة، بحيث يدع العاصي المعصية حين رأى الناس قد هجروه. وأما إذا لم يكن فيه معصية، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، بل ربما يزيد شر العاصي، فإنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما قلنا ذلك لأن العاصي أخ لأخيه المستقيم. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. وقوله تعالى في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسمى الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن اقتتال المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه كفرا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخلاصة الكلام أن هجر أهل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة فهو مشروع، وإلا فليس بمشروع.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم.